بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في قتال البغاة حتى يعودوا إلى الحق. قال: ويجب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى الحق ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم ولا يجاز على جريحهم ولا تغنم أموالهم. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الأحكام المتعلقة بجهاد الكفار، شرع رحمه الله تعالى ما يتعلق بقتال المسلمين، فانتقل رحمه الله تعالى من ذكر الأحكام المتعلقة بقتال الكفار إلى ذكر الأحكام المتعلقة بقتال المسلمين. فذكر رحمه الله تعالى هنا الأحكام المتعلقة بالبغاة. فصل في أحكام البغاة. والبغاة جمع باغ، والبغي في لغة العرب هو الظلم ومجاوزة الحد. والمراد بالبغاة هنا طائفة من المسلمين خرجوا عن طاعة الإمام ولهم قوة وشوكة ومنعة. طائفة من المسلمين خرجوا على عن طاعة الإمام ولهم قوة وشوكة ومنعة، فهؤلاء يسمون عند الفقهاء البغاة. ولهذا فإنهم يخالفون بعض أحكام المسلمين ويظهرون على بلدة من البلاد. الفقهاء يقولون: الأصل عدم جواز قتال المسلم للمسلم، فلا يجوز في الأصل أن يقع قتال بين المسلمين، وذلك لعموم الأدلة العظيمة التي تدل على حرمة دم المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فالأدلة التي وردت في حرمة دم المسلم وأنه لا يجوز قتله إلا ما أبيح في الشر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. ولكن يقول الفقهاء رضوان الله عليهم: قد توجد بعض الحالات التي يجوز فيها قتال طائفة من المسلمين، وذلك من باب الضرورة ودفع للمفسدة العظيمة. فقتال المسلمين إنما هو من باب دفع أكبر المفسدتين، فقتال المسلم مفسدة، ولكن قتاله يجوز إذا كان من باب دفع أكبر المفسدتين. والأصل في مشروعية قتالهم قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فقاتلوا التي الشاهد فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإنه يجوز قتل أو قتال الطائفة الباغية حتى يرجعوا إلى أمر الله عز وجل وإلى الحق الذي كانوا عليه. الفقهاء يقولون: البغاة لا يقاتلون. إلا أن يكونوا أهل منعة. أن يكونوا أهل منعة وأن يكون لهم تأويل سائغ وأن يكون لهم تأويل سائغ في الخروج على في الخروج عن طاعة الإمام. وأهل العلم رضوان الله عليهم الفقهاء يفرقون بين الخوارج والبغاة، فلا بد من التفريق بين الخوارج والبغاة. فالخوارج أناس مبتدعة ابتدعوا في دين الله عز وجل ولهم أصول وصفات معروفة، وأما البغاة فهم طائفة من المسلمين خرجوا عن طاعة الإمام فلم يطيعوه في بعض الأشياء لكونهم رأوا أن ذلك غلط أو أنه ليس بصواب وكان لهم تأويل في ذلك. فهؤلاء لا يقاتلون كما تقدم إلا إذا كانوا أهل قوة وشوكة ومنعة، وقتالهم من باب دفع المفاسد. وأما الخوارج فإنهم يقاتلون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، فقال خير قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على قتالهم وذكر أنهم كلاب النار وأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يقول أبو العباس رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وأما جمهور أهل العلم فيفرقون بين الخوارج، قال وأما جمهور أهل العلم فيفرقون بين الخوارج المارقين وغير بين الخوارج المارقين وغيرهم ممن يعد من البغاة المتأولين وغيرهم غير الخوارج ممن يعد من البغاة المتأولين. وهذا هو المعروف عن الصحابة وعليه عامة أهل الحديث والفقهاء وهذا هو المعروف عن الصحابة وعليه عامة أهل الحديث والفقهاء. فلابد فالذي عليه الصحابة كما يقول أبو العباس أنه لابد من التفريق بين البغاة وبين الخوارج. ولا شك أن ما حصل من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قتال علي رضي الله عنه فيه نوع من البغي، ولكنه كان عن طريق تأويل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمار: تقتله إيش؟ الفئة الباغية، فهم بغاة لكن متأولة. ولم يكونوا أيضا يطالبون الإمارة، وإنما كان مقصودهم الوصول إلى شيء لم يوافق عليه الإمام إلا بعد التمكن أن يقتص من الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه. ولا شك أن هذا غلط منهم رحمهم الله رضي الله عنهم أجمعين، ولكن من الغلط الذي لا يجوز أن يتجرع على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك. فإن من أصول أهل السنة والجماعة في ذلك ما تقدم الإمساك عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقع لبعض الشراح وهو الصديق حسن خان في شرحه على هذا المتن كلام قبيح إلى الغاية وخطير جدا فيما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كذا وكذا من الكلام المخالف لعقيدة أهل السنة، وهو كلام يعتبر ضلالا وانحرافا عن عقيدة أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة كما تقدم كلهم عدول، وأن ما وقع منهم إنما وقع باجتهاد، والمجتهد منهم إذا أصاب له أجران، وإن أخطأ فله أجر. ولكن لا شك أن الذي قرر أئمة السنة أن الحق كان مع علي رضي الله عنه، وأن علي رضي الله عنه هو المصيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تختلف أدنى الطائفتين إلى الحق، الذين يقاتلون الخوارج هم أدنى الطائفتين إلى الحق أو أقرب الطائفتين إلى الحق، والذين قاتلوا الخوارج هم أصحاب علي رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب قتال البغاة حتى يرجع إلى الحق. المسألة الأولى من المسائل المتعلقة بقتال البغاة أهل البغي، وجوب قتال البغاة. قال المصنف رحمه الله: ويجب قتال البغاة حتى يرجع إلى الحق. ويجب قتال البغاة حتى يرجع إلى الحق. البغاة الذين بغوا وظلموا وجاوزوا الحد فإنهم على نوعين. النوع الأول من بغى على أحد من المسلمين أو على طائفة من المسلمين، فإن كان بغيهم كبغي قبيلة على قبيلة أخرى أو أهل بلدة على أهل بلدة أخرى، فإنه يجب مقاتلة البغاة، لقول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وهذا أمر الله عز وجل، أنه إذا كان طائفة بغت على طائفة أخرى فإنه يجب علينا مقاتلة الطائفة الباغية، وذلك بعد التذكير والدعوة إلى الإصلاح، وأنه لا يجوز لهم فعل ذلك، فإن لم يرضوا إلا بأجل أن يتخلصوا من الطائفة الثانية التي هم المسلمين فإنه يجب علينا قتالهم والدفاع عنهم لأجل أن يتأدبوا، كما قال الله عز وجل: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ولا شك أن نصرة المظلوم واضح، ولكن نصرة الظالم كما قال عسى أن يكف عنه الشر، فمعنى ذلك ففي هذا القتال نصران: نصرة للبغاة بحيث أنه يكف عنهم الشر، ونصرة كذلك المظلومين بحيث يدافع عنهم. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فلا يجوز أن المسلمين أو الإمام يتفرج على طوائف يبغون على طوائف أخرى من المسلمين، لا يجوز لهذا أبدا، هذا ظلم، فإنه لا بد أن يمسك يد ذلك الظالم أو الظالمين، وكذلك أيضا أن يدافع عن المظلومين. فهذه الحالة واجب ولا شك، واجب ولا شك في ذلك. أما الحالة الثانية وهي إذا كان الخروج على الإمام لا على طائفة معينة وإنما على الإمام، فهنا قد يقول بعض أهل العلم أن دفع شرهم أو قتالهم ليس بواجب، والدليل على ذلك ما فعله عثمان رضي الله عنه أنه لم يقاتل البغاة الذين بغوا عليه وخرجوا عن طاعته، وتمكنوا إلى أن وصلوا المدينة حتى قتلوه رضي الله عنه. وقد كان جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يقاتلوا أو أن يقاتلوا أولئك، ولكنه لم يرضى بذلك رضي الله عنهم أجمعين. ولكن الله أعلم، هذا اجتهاد من عثمان رضي الله عنه، وإلا في الصحيح أن الباغي يجب على المؤمنين أن يقاتلوه لأجل كف الشر عن المسلمين، ولأجل الحفاظ على قوة المسلمين وشوكتهم، فلو ترك المجال لمثل هؤلاء لذهبت قوة المسلمين ولذهبت شوكتهم، وقد حصل ما حصل من تلك الفتنة العظيمة. وعلى كل فإنه الشر إذا كان لا يندفع إلا بالقتال فيقاتلون، وأما إذا أمكن التفاهم معهم بدون القتال فهذا هو الأولى، لأنهم مسلمون والأصل في دمهم فأتقدهم معصومون. المسألة الثانية، قال المصنف رحمه الله: ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم ولا يجاوز على ولا يجاوز جريحهم ولا تغنم أموالهم. هنا يذكر المصنف رحمه الله الأحكام المترتبة من قتل البغاة أو من مقاتلة البغاة. خلاصة ما ذكر المصنف رحمه الله هنا أنه لا يجوز معاملة البغاة كمعاملة الكفار، أنه لا يجوز معاملة البغاة كمعاملة الكفار. ومعنى ذلك أن البغاة لا يقتل أسيرهم بخلاف الكفار، فلا يجوز قتل أسيرهم. كذلك أيضا لا يتبع مدبرهم من فر منهم، فإنه لا يجوز اللحوق به لقتله، فمن فر وهرب لا يلحق بل يترك على حاله. وكذلك ولا يجاز على جريحهم، أي من كان جريحا لا يقتل منهم. وكذلك أموالهم معصومة فلا تغنم أموالهم، ما يقال غنيمة في الباغي غنيمة، هذا لا يجوز، هذا ما هي غنيمة، هذا ظلم، هذا مال مثل الغنيمة إنما تكون في أموال الكفار. وهذا الذي ذكر المصنف عليه عمل السلف رضوان الله عليهم، أن البغاة لا يجوز قتلهم وبعد يعني قتل أسيرهم لا في حال القتال، لأن يعني حال القتال لا شك من قتلهم. وكذلك أيضا لا يجوز أن نقتل جريحهم ولا أن تغنم أموالهم، وذلك لأن الأصل في المسلم أن دمه وماله حرام. وهذا القتال كما تقدم إنما أبيح من باب الضرورة لدفع المفسدة العظمى، ولكن مع التمكن منهم ذهبت تلك المفسدة، فلا يصلح أن يعاملوا كمعاملة الكفار، هذا لا يجوز. وهذا الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجرى عليه عمل السلف رضوان الله عليهم في قتال البغاة. تفضل. يعني ما كان من باب التعزير شيء آخر، يعني من باب التعزير شيء آخر، لكن الأصل أن أموالهم معصومة. الباب الأول كأنه ما قرأنا، ليس كذلك؟ فين نقرأ؟
قال الشوكاني رحمه الله: فصل في تقسيم الغنائم. قال: ما غنم الجيش إلى آخره. قال: أقول أما كون ما غنم
هذا قرأنا.
قال الشوكاني رحمه الله: فصل. ويجوز استرقاق العرب وقتل الجاسوس إلى آخره. قال: أقول أما كون يجوز استرقاق العرب، فلحديث أبي هريرة في صحيحين وغيرهما أنه كان عند عائشة سبية من بني تميم، فقال رسول الله: اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. وأخرج البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين جاء وفد هوازن مسلمين فسألوا أن يرد لي أموالهم وسبيهم، فقال رسول: أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال الحديث. وفي صحيحين وغيرهما من حديث عمر أن جويرية بنت الحارث من سبي بني المصطلق كاتبت عن نفسها ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقضي كتابتها. فلما تزوجها قال الناس: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا ما بأيديهم من السبي. قال: وأخرجه أحمد من حديث عائشة. وقد ذهب إلى جواز استرقاق العرب الجمهور، وحكي في البحر عن عترة والحنفية أنه لا يقبل من مشرك العرب إلا الإسلام والسيف، واستدل بقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. ولا يخفى أنه لا دليل في الآية على المطلوب، ولو أسلم ذلك كان ما وقع منه صلى الله عليه وسلم مخصصا لذلك. وقد صرح القرآن بالتخيير بين المن والفداء، فقال: فأما من بعد وإما فداء، ولم يفرق بين عربي وعجمي. واستدل بما أخرجه الشافعي والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: لو كان الاسترقاق جائزا على العرب لكان اليوم، إنما هو أسرى. وفي إسناد الواقدي وهو ضعيف جدا، ورواه الطبراني من طريق أخرى فيها يزيد بن عياض وهو أشد ضعفا من الواقدي، وقد خص الهدوية عدم جواز استرقاق ذكور العرب لا بإناثهم، وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الفدية من ذكور العرب في بدر وهو فرع الاسترقاق. قال: ومقتل الجاسوس في الحديث عليه السلام الأكوع عند البخاري وغيره. قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين وهو في سفر، فجلس عند بعض أصحابه يتحدث، ثم سل فقال النبي اطلبوه فاقتلوه، فسبقتهم إليه فقتلته، فنفذني رسول الله سلبه، وهو متفق على قتل الجاسوس الحربي. وأما المعاهد والذمي فقال مالك بن الأوزعي: ينتقض عهده بذلك. وأخرج أحمد وأبو داود عن فراد بن حيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، وكان عينا لأبي سفيان وحليفا لرجل من أنصار، فمر بحلقة من أنصار فقال: إني مسلم. فقال رجل من أنصار: يا رسول الله، إنه يقول مسلم. فقال رسول: إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم، منهم فراد بن حيان. وفي إسناد أبو همام الدلال محمد بن محبب، ولا يحتج بحديثه، وهو يرويه عن سفيان، ولكنه قد روى الحديث المذكور عن بشر بن السري البصري، وهو ما اتفق على احتجاج به البخاري ومسلم رحمه الله، ورواه عن الثوري أيضا عباد بن الأزرق العباد العبداني وهو ثقة. وأما كونه إذا أسلم الحربي قبل القدرة عليه أحلى زماله، في حديث صخر بن علية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله. أخرجه أحمد وأبو داود ورجال الثقات. وفي لفظ: إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم. وأخرج أبو يعلى من حيث أبي هريرة مرفوعا: من أسلم على شيء فهو له. وضعفه ابن علي بياسين الزيات والراوي له عن أبي هريرة. قال البيهقي: إنما يروى عن ابن أبي مليكة عن عروة مرسلة، وقد أخرجه عن عروة مرسلة سعيد بن منصور برجال الثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر بني قريظة فأسلم ثعلبة وأسيد بن سعيد بن سعية، فأحرز لهما إسلامهما أموالهما وأولادهما الصغار. وإما يدل على ذلك الحديث الصحيح الثابت من طريق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقد ذهب الجمهور إلى أن الحربي إذا أسلم طوعا كانت له جميع أمواله في ملك، فلا فرق بين من أسلم في جاهل الحرب أو في جاهل الإسلام. وأما كون إذا أسلم عبد الكافر صار حرا، في حديث ابن عباس عند أحمد بن أبي شيبة قال: أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف من خرج إليه من عبيد المشركين. وأخرجه أيضا سعيد بن منصور مرسلا. وقصة أبي بكرة في تدليه من حصن الطائف مذكورة في صحيح البخاري. ورواه أبو داود عن الشعبي عن رجل من ثقيف قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إلينا أبا بكرة وكان مملوكا فأسلم قبلنا، فقال له: هو طريق الله وثم طريق رسوله. فأخرج أبو داود والترمذي وصاحب من حيث علي قال: أخرج عبدان على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قبل الصلح، فكتب إليه مواليهم فقالوا: والله يا محمد ما خرجوا إليك رغبة في دينك، إنما خرجوا هربا من الرق. فقال الناس: صدقوا يا رسول الله. ردهم إليهم، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب أعناقكم على هذا. وأبى أن يردهم، وقال: هم عتقاء الله عز وجل. وأخرج أحمد عن أبي سعيد الأعسم قال: قضى رسول في العبد إذا جاء وأسلم ثم جاء مولاه فأسلم إنه حر، وإذا جاء المولى ثم جاء العبد بعدما أسلم مولاه فهو أحق به ومرسل. وأما كون الأرض من غنم أمرها إلى الإمام يفعل أصلح من تلك الوجوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أرض قريظة والنضير بين الغانمين، وقسم نصف أرض خيبر بين المسلمين، وجعل نصف الآخر لما ينزل به من الوفود والأمور والنوائب الناس، كما أخرجه أحمد وأبو داود من حيث بشير بن يسار عن رجل من الصحابة. وأخرج أيضا نحوه أبو داود من حيث أساه بن أبي حثمة. وقد ترك الصحابة ما غنموه من الأرض مشتركة بين جميع المسلمين يقسمون خراجها بينهم. وقد ذهب إلى ما ذكرناه جمهور الصحابة ومن بعدهم وعمل عليه الخلفاء الراشدون، وأخرج مسلم رحمه الله وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فخمسها لله ورسوله ثم هي لكم. وأما كون من أمنه أحد المسلمين صار آمنا في حديث علي عند أحمد وأبي داود والنسائي والحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. وأخرج أحمد وأبو داود بن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: بالأرض يد المسلمين على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم. وأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر مطولا. وأخرجه ابن ماجه من حديث معقل بن يسار مختصرا بلفظ: المسلمون يد على من سواهم تكافأ دماؤهم. وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة مختصرا أيضا. وأخرجه مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة أيضا بلفظ: إن ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي صحيحين من حديث علي. وأخرجه البخاري من حديث أنس. وفي الباب أحاديث. وقد أجمع أهل العلم على أن من أمنه أحد من المسلمين صار آمنا. قال ابن المدير: أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة. انتهى. قال: وأما العبد فأحل أمانه الجمهور. وأما الصبي فقال ابن المدير: أجمع أهل العلم أن أمان الصبي غير جائز. انتهى. وأما المؤمن فلا يصح أمانه بلا خلاف. وأما كون الرسول كالمؤمن فلحديث ابن مسعود عند أحمد وأبي داود والنسائي والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رسولي مسيلمة لو كنت قاتلا رسول الله لقتلتكما. وأخرج أحمد وأبو داود من حديث نعيم بن مسعود الأشجعي أن رسول الله قال لهما: والله لولا أن الرسول لا تقتل لضربت أعناقكم. وقد أخرج أحمد وأبو داود والنسائي بن حبان وصححه أن رسول الله قال لأبي رافع لما بعثته قريش إليه فقال: يا رسول الله إني لا أرجع إليهم. فقال له رسول: إني لا أخس بالعهد ولا أحبس البرد، ولكن ارجع إليهم، فإن كان في قلبك الذي فيه الآن يعني الإسلام فارجع. وأما كونها تجوز مهادنة الكفار ولو بشرط وإلى أجل أكثر 10 سنين، في حديث أنس عند أحمد عند مسلم رحمه الله وغيره أننا قريش صالح النبي صلى الله عليه وسلم اشترطوا عليه أن من جاء منكم لا نرده عليكم ومن جاء منا ردتموه علينا. فقال: يا رسول الله أتكتب هذا؟ قال: نعم، إنه من ذهب منا إليه فأبعده الله ومن جاء منهم سجعل الله له فرجا ومخرجا. وهو البخاري وغيره من حديث مسور بن مخرمة والرن مطولة. وفيه أن مدة الصلح بينه صلى الله عليه وسلم وبين قريش 10 سنين. وقد اختلف أهل العلم في جواز مصالحة الكفار على رد من جاء منهم مسلما، وفعله صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم يدل على جواز ذلك ولم يثبت ما يقتضي نسخه. وأما قدر مدة الصلح فذهب الجمهور إلى أنه يجوز أن يكون أكثر من 10 سنين، لأنه أن الله سبحانه قد أمر بمقاتل الكفار في كتاب العزيز، فلا يجوز مصالحتهم بدون.
خلاص، إلى هنا، بارك الله فيك.